يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مبدأ التغيير بين الله وبين خلقه، وذكرت لكم في بداية الكلام قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت عنهم مما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت عنهم مما يكرهون إلى ما يحبون. وذكرت أسباب هذا التغير، يعني ما هي العوامل التي ينشأ عنها هذا التغير، وذكرت جملة من الأسباب، وبدأت بالسبب الأول وهو الشيطان، وذكرت لكم أن العلاقة بين الشيطان وبني آدم بدأت بينه وبين آدم في الجنة، وتكلمت على هذا، ثم انتقلت إلى العلاقة بين إبليس وبين الرسل، فذكرت العلاقة بينه وبين نوح، وبينت ذلك. وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين إبليس وبين إبراهيم، ثم بين إبليس وبين لوط. أما العلاقة التي بين إبليس وبين إبراهيم فإننا ننظر إلى شخصية إبراهيم عليه السلام، نجد أن الله جل وعلا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ويقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبناء على ذلك فالعلاقة بين الشيطان وبين إبراهيم هذه منفصلة، بمعنى أنه لا يؤثر عليه في أمور دينه. ولهذا لما أمر الله إبراهيم بذبح ولده وأراد أن ينفذ ذلك طاعة منه لله وطاعة من الولد لله ثم لأبيه، ما استطاع الشيطان أن يؤثر على إبراهيم بالامتناع، ولم يؤثر على الذبيح بالامتناع. فهذا يدل على أنه لا علاقة بين الشيطان وبين إبراهيم من ناحية كونه يؤثر. لكن الشيطان له علاقة بين من يدعوهم إبراهيم، يعني الأمة التي أرسل إليها إبراهيم بينه وبينهم علاقة. فننظر إلى والد إبراهيم وما ذكره الله في سورة مريم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لكن ماذا كان جواب والد إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فصار والد إبراهيم في قبضة الشيطان، منعه عن الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا سائر أتباع والده. فمن هذا يتبين أن الشيطان له علاقة في من دعاهم إبراهيم، وهذه العلاقة هي أنه صدهم عن دين الله جل وعلا، صدهم عن دين الله جل وعلا. وبهذا نعلم أن جميع من صد عن دين الله، عن دين الإسلام في هذا الزمان وقبله وما سيكون بعده، كل من ضل عن دين الله بأي وجه من وجوه الضلال فإن ذلك بسبب تأثير إبليس. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكل شخص ترى أنه على ما حرم الله أو أنه ترك ما أوجب الله أو أنه تعدى على غيره من الناس بصرف النظر عن كونه ذكر، أنثى، حر، عبد، حاكم، محكوم، دولة على دولة أخرى. كل هذه كلها يسيرها إبليس يستحوذ عليهم. فهو أيس من إبراهيم ومن ابنه، ولكنه تسلط على أتباع، على الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم إليهم، فأغوى من تمكن من إغوائه منهم فتبعوه طاعة له. وعلى هذا الأساس فإن الشخص محتاج إلى أن يكثر دائما من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغه صرفك عن الخير أو حملك على الشر. نزغات الشيطان إما أن يحملك على ترك واجب، وإما أن يحملك على فعل محرم. وأنت عندما تكثر الدعاء، دعاء الله، تستعيذ به من الشيطان الرجيم، وبخاصة في سجودك في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وإذا سلمت من تسلط الشيطان عليك فأنت رابح. أما إذا استولى عليك بأي وجه من وجوه الاستيلاء فإنك خاسر، لأنك أصبحت من أوليائه لا من أولياء الله، لأن ما فيه ولاية إلا لله أو ولاية للشيطان. فإن كنت مطيعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه فأنت من أولياء الله، وإن كنت تاركا لما أوجب الله وفاعلا لما حرم الله فأنت من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجه من دين الإسلام إلى الكفر. لكن الله يخرجك من الكفر إلى الإيمان. وبالنسبة للوط عليه السلام، العلاقة بينه وبين إبليس منفصلة، بمعنى أنه لم يتمكن من التأثير عليه بأي وجه من وجوه التأثير، لا من جهة ترك واجب ولا من جهة فعل محرم. فهو منزه عن ترك الواجبات ومنزه عن فعل المحرمات، لكنه تسلط على زوجته، تسلط على زوجته فحال بينها وبين الإسلام. العلاقة التي بين إبليس وبين زوجة لوط كانت علاقة وثيقة، حتى تمكن من صرفها عن الدين الذي دعا له لوط عليه السلام. وإذا نظرنا إلى علاقته بين وإذا نظرنا إلى العلاقة بينه وبين من دعاهم لوط، وجدنا أن هذه العلاقة وثيقة، فحملهم على فعل اللواط وأصبحت هذه الصفة متمكنة من نفوسهم إلى درجة أنهم يتركون الاستمتاع بالنساء ويستمتع بعضهم ببعض بطريق اللواط. هذه علاقة الشيطان بقوم لوط. ودعاهم لوط إلى دين الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ولكن لتمكن الشيطان منهم وقوة العلاقة فيما بينهم وبينه، من جهة أنه يدعوهم وأنهم يستجيبون له، لم يمتثلوا دعوة لوط عليه السلام. لكن ماذا كانت النتيجة لما أيس لوط من دعوتهم؟ بيّن الله له أنهم يستحقون العقوبة، وأن هذه العقوبة عقوبة عظيمة، هذه العقوبة هي أن الله أرسل جبريل فاجتث قريتهم وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم وصار أعلاها أسفلها، ثم أمطر الله عليهم حجارة من النار، كل حجارة مكتوب عليها اسم الشخص الذي تقع عليه، ولا أخطأت حجارة صاحبها، لكن إبليس قام يتفرج ويضحك عليهم. فالمقصود أن هذه أنا ذكرت هذا لأن إبليس لا يألو جهدا في إيقاع بني آدم بأي أمر يخالف الله، وإلا فاحشة اللواط هي من أقبح الفواحش. ولهذا إذا نظرنا إلى البهائم، الإبل، البقر، الحمير، أكرم الله الحرم والملائكة وأكرمكم، لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر، هذا في الحيوانات، الغنم، المعز، الشياه، كله لا تجد ذكر من البهائم ينزو على ذكر، لكن كونه ينزو على أنثى هذا ما في إشكال، لكن بنو آدم أقبح من البهائم، بنو آدم أقبح من البهائم، تجد أن الشيطان تسلط عليهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير آخر الآية: وما هي بظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عمل قوم لوط. فانظر إلى الفرق بين علاقته بإبراهيم وولده، وبين علاقته بلوط، وبين علاقته بمن دعاهم إبراهيم، وبزوجة لوط، وبمن دعاهم إبراهيم، فصارت العلاقة منفصلة بينه وبين إبراهيم وولده وبينه وبين لوط، ولكنها وثيقة بينه وبين زوجة لوط وبين الذين دعاهم لوط إلى دين الله ودعاهم إبليس إلى ارتكاب هذه الفاحشة. وإن شاء الله في الدروس القادمة سيأتي الكلام على علاقته ببعض الرسل، والإشارة فيها كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليلة المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سؤال يقول: هل يجوز منع الحملة طيبا؟ مش هذا إيه، هذا منع الحمل، يريد أنه يمنع زوجته من الحمل. الله سبحانه وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن الناس من قدر الله أنه يولد للذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث، ومنهم من قدر الله أنه لا يولد له. هذا الشخص الذي لا يولد له هو ما يدري، تجد أنه يسافر إلى بلد الخارج سواء امرأة ولا رجل، ويبحث عن وسائل ينشأ عنها تحقق الحمل. وقد يكون في بعض العوارض وبعد ذلك تزول، لكن الشأن في هذا هو حرصه على الأولاد. لكن الذي قدر الله أنه يرزق ذكور يقول: والله أنا ما لي حاجة فيهم، أنا يكفيني واحد. بنات يقول: والله تكفيني واحدة، أنا من ملزوم أن أتحمل مسؤوليتهم. اللي يرزق ذكور وإناث نفس الطريقة. فأنا نصيحتي لكل شخص أنه لا يدخل هذا المدخل. وأذكر لكم مثال واحد: رجل اتفق مع زوجته على استئصال الرحم بعدما أنجبت 5، وكانت في المستشفى هي والولد 5، وخرج من بيته وأولاده 4 من أجل زيارتها، فحصل عليه حادث فماتوا جميعا هو وأولاده 4، وبقيت المرأة في المستشفى مع طفلها الصغير. فالشخص ما يصلح أن يعارض الأمور التي من جهة الله. الله رزقك ولا تدري، يمكن يخرج الله من يعني عالم ينفع الله به المسلمين، ما تدري. وعندما تبذل وسائل لمنع الحمل يمكن تحرم الرزق أنت، أو تعاقب بعقوبة في بدنك، في سمعك، في بصرك، في لسانك، في أي موضع من مواضع البدن، لكنك لا تحس بأن هذه العقوبة ناشئة عن هذا الأمر. يعني لو أحسنتم الكتابة كان طيب. عندي ابن متزوج يزور أخواته، لا يزور أخواته بسبب مشاكل حصلت مع زوجته، فمنعت زيارة زيارات زوجته وطلبت منه أن يأتي مرة في الأسبوع بطفله فامتنع، فهل من توجيه لنا لحل هذه المشكلة؟ هو المتعين النظر في السبب، يعني ما سبب المشكلة؟ هل سبب المشكلة ناشئ من الزوجة بمعنى أنها ظالمة، أو من الأم أو من الأخت بمعنى أنها ظالمة؟ لابد من تشخيص الظالم، والظالم يوقف عند حده، وعندما يتحرر موقع المشكلة فلا بد من حله، وذلك من أجل الحفاظ على اجتماع الأسرة. أريد زوجة أن أفتح صالون حلاقة في فرنسا ويطلب الزبائن: لا يا أخي، لا تفتح صالون حلاقة، لأن كثيرا من الذين سيأتون إليك يطلبون منك أن تحلق حلقا محرما، مثل حلق اللحية ومثلها اللي يعمل تشبه باليهود والنصارى، يعرفون الشباب أسماء أنا ما أعرف أسماء، لكن إنه كل هذه أمور محرمة، والكسب الذي تتحصل عليه حرام. وهذا يقول: ما الحكم المال المختلط، حيث أن والدي كان يعمل بالمشتروات للحكومة وكان تقاضى بعض الأموال من الموردين مع اعتبار أنها عمولة، واشترى قطعة أرض بمبلغ 20,000 ريال، جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال، الأموال التي دخلت على أبيك وهي محرمة هذه يتصدق بها ويستغفر الله. والله ما أدري وش هالكتابة هذه. يقول: نأمل من فضيلتكم أن توضح من إيش من ينصح. ما أدري وش الكتابة هذا، كتابة ضعيفة مرة. هل صحيح أن الحور العين من الرجال والنساء ويطوف عليهم ولدان مخلدون؟ الله سمى الذكور باسم وسمى النساء باسم، لكن سبحان مقسم العقول. توفي ابني منذ 7 سنوات، هل يجوز أن أدل أن آتي بعمرة أنا وأمه كل منا على حدة؟ نعم، هل يجوز لرجل أحرم من ميقات وأدى العمرة أن يذهب بعمرة أخرى؟ نعم، ما في شيء. وهذا يقول: ما رأيك بمن يستعمل حبوب منع الحمل مؤقتا؟ ها؟ استعمال حبوب منع الحمل ينشأ عنها مشكلة، هذه المشكلة هي اضطراب العادة عند المرأة، وينتج عن هذا الاضطراب خلل في عبادتها في صلاتها وفي صيامها، فأنا أنصح بعدم الاستعمال لا مطلقا ولا مؤقتا. هذا يسأل عن ميقات أهل مكة، وإذا كان دارهم فهل هذا يسري على باقي مدن المملكة التي لم يحدد لها النبي الميقات؟ يعني يبي أهل المدينة يحرم، يعني يبي كل بلد ميقات لأهله، يعني واحد يبي يحج من فرنسا يصير ميقات فرنسا، يبي يحج من بريطانيا يصير ميقات بريطانيا، وش هالتفكير؟ ميقات أهل مكة إلى التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. لكن لما أخرج عائشة إلى التنعيم دل ذلك على أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت، والمواقيت محيطة بالحرم من جهة من جميع الجهات. هذا يعني يقول الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله سبحانه وتعالى كريم ويدعو الإنسان بما يريد من أمر دينه ومن أمر دنياه ومن أمر آخرته. وهذا يقول لمن تسلم الزكاة هل تصح للدولة أم لا؟ لأن في بعض البلاد يأمر المواطنين بتسليم الزكاة للدولة فقط. دولة إذا كانت مسلمة وتصرف الزكاة في مصارفها الشرعية مثل ما هم موجود عندنا ما في مانع من تسليم الزكاة لها، لكن إذا كانت الدولة كافرة أو كانت مسلمة لكنها لا تصرفها في مصارفها الشرعية فلا يجوز للإنسان أن يسلم الزكاة لها. وهذا يسأل عن حكم اختلاط الرجال بالنساء أثناء الصلاة أو طواف البيت، يعني بالحريم يطلع من المطاف خصص الوقت مثلا. لا يا أخي، هذا يقول قلتم إن منع الحمل لا يجوز، فإذا كان منع الحمل لضرورة، فيه بعض الناس من اللي يسألون تجد إنه يمنع المرأة من الحمل من أجل الاستمتاع بها، وبخاصة الشخص حديث الزواج، إلى درجة أنها إذا حملت فإنه يسقط الحمل، وذلك من أجل الاستمتاع بها. لكن لو قرر 3 من الأطباء المعتبرين أن الحمل يضرها، والمقصود بالضرر يعني خطر على حياتها أو على منفعة، هذه الضرورة، أو على منفعة من منافع بدنها، إذا قرر ثلاثة من الأطباء ما في مانع. وهذا يقول إذا صلينا على الميت ودعونا هل يصله السائل الدعاء ولا ما يصله؟ يصله، فيها متوفى قدم للصلاة عليه، وفيه أعرابي ما يعرف الدعاء، قال في الكلام الذي قاله وهم يصلون عليه، قال يا ربي لو كان هذا الميت ضيفا عندي لذبحت عنه كبشا، لذبحت له كبشا، ولكنه ضيف عندك فلا تقصر عنه. لما جاء في الليل أتى الميت إلى هذا الذي قال هذا الكلام وقال إن الله غفر لي بسبب دعائك، فهو ما في شك أنه يصل إذا قبل، يعني موانع الدعاء كثيرة. وهذا يسأل الموحد وإن كان يعمل الكبائر هل يدخل في النار؟ الذين يدخلون النار ويخلدون فيها من مات على النفاق الأكبر أو مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر بجميع أنواعها، لأن كل واحد من هذه الثلاثة له أنواع متعددة. أما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله الجنة ويأخذ من حسناته بقدر شركه، أو يدخله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الكبائر الأخرى مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب، لكن فيه أسباب أنا أحب أنبهكم عليها لأنها تنفع في هذا المقام. هذه الأسباب منها التوبة، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو تاب من الكفر أو تاب من الشرك أو تاب من النفاق أو تاب من أي ذنب من الذنوب. ومنها الدعاء، يعني كثرة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الحسنات في كفة ويضع السيئات في كفة، فأنت يا عبد الله إذا أكثرت الحسنات فإنها محفوظة لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها ثواب الأعمال الذي يحصل عليه الشخص من غيره من الناس، مثل الآن الصدقة من الابن للأب، أو الصدقة من مسلم إلى مسلم سواء كان حيا أو كان ميتا، وكذلك ثواب الأعمال التي عملها الناس ضده، مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الظلم إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يثاب على هذه لأنه يأخذ من حسناتهم، لأنه يأخذ من حسناتهم. فهذه أربعة أسباب خاصة للشخص نفسه، خاصة يعني عندك التوبة وعندك الاستغفار وعندك ثواب الأعمال التي يعملها وعندك الثواب الذي يتحصل عليه من اعتداء الناس عليه. في أسباب كثيرة لكن هذه أربعة خاصة بالشخص. لا لا اكتبه لا يضيع علينا الوقت. ما القول الصحيح بالنسبة لكشف الوجه للمرأة؟ وحيث أننا نواجه هذه المشكلة كثيرا في هذا المكان وما علينا نحوها. أما بالنظر للحجاب فلا إشكال فيه، يعني لا إشكال في وجوبه على النساء لدلالة القرآن ودلالة السنة، والعمل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر أتباع التابعين. لكن لما نشأ في الإسلام من لا يعرف الإسلام وتأثر بالاختلاط في العالم الخارجي أصبح لا يميز بين السنة وبين البدعة وبين الحلال وبين الحرام، ومما يؤسف له أن جميع الذين ينتسبون إلى الإسلام إلا من شاء الله منهم تجد أنهم يستقبلون الأمور الخارجية، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فعندهم استقبال ويعتبرون ان هذا رقي، يعتبرون هذا رقي، يعتبرونه تطور. لكن انظر الى الكفار، لا تجد ان الكافر يأخذ عادة من عادات المسلمين ابدا. الان عندنا انكباب لتعلم اللغة، لكن لا تجد واحد منهم يتعلم اللغة من اجل ان يستعملها ببيته، لكن مستشرق يبي يكشف احوال المسلمين يصير جاسوس، هذا يتعلم لهذا الغرض. تزوج رجل امرأة عربي وهي كافرة نصرانية، تحاول أن تدرس اللغة العربية من أجل سهولة التخاطب بينها وبينها وبينها وبين أولاده، قالت لا يمكن أن أتعلم اللغة العربية لأن هذا عزوف عن لغتي الأصلية، لكن حنا نسند اللغة العربية ونعتبر أن تعلم اللغات الأجنبية هذه نعتبرها تطور. صحيح تعلمها للحاجة ما في مانع، لكن أصبحت الآن موضة حتى تبي تقرر تبي تصير في الابتدائي للبنين وللبنات. هذا داخل في عموم حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة أثناء الطواف في حالة نقض الوضوء، يتم الوضوء لكنك تستأنف الطواف من أوله، هل يجوز طواف بعض الأشواط؟ إيه ما في مانع هذا، لكن إنك تكمل الأشواط تكمين دقيق. لا تبدأ من الأول. لقد وجدت في الدورات مبلغ 3 ريالات. لا يا أخي تصدق بها. بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج هنا في البلد الذي أنت فيه، أما زكاة المال فإنها تخرج في بلد المال. أنا أدرس في المدينة النبوية، فبماذا توصيني من المشائخ الموجودين في الحرم خاصة الفقهاء؟ يا أخي احضر مجلس كل واحد منهم وانظر إلى الشخص الذي تستفيد منه. أما أنا ما أعرف إلا الأسماء، لكن الحقائق العلمية ما أعرفها علشان أقول اترك فلان وروح مع فلان. لا تشغلونا. وهذا يقول أريد عمل مكتبة للمسجد كوقف، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. يقول هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا، لأن الزكاة بين الله مصارفها في سورة التوبة، وليس هذا من مصارفها. يقول أنا قليل الخشوع في الصلاة فبماذا توصيني؟ يا أخي حاسب نفسك، هل أنت مقصر بترك واجب أو مقصر بفعل محرم؟ لأن التقصير بترك واجب أو التقصير بفعل محرم من المحرمات لا شك أنه يؤثر على إيمان الشخص، ويقوى التأثير بحسب كثرة المعاصي، يعني يكثر ويقل، إذا قلت المعاصي قل التأثير، إذا كثرت المعاصي كثر التأثير. يقول أين حدود الحرم؟ يا أخي الحرم موضوع لحدود من جميع الجهات، مكتوب عليها بداية الحرم من جهة، ومكتوب من جهة أخرى نهاية الحرم. أما أركب سيارك ولا خذ لك سيارة إجرة وروح على طريق عرفة تجد العلامات، تروح على طريق السيل تجد العلامات، لكن سبحان الله. هذا يسأل عن الطواف بحجر إسماعيل، إذا طاف داخل حجر إسماعيل فإن الطواف لا يصح، لأن حجر إسماعيل هذا من البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن إذا صلى بركعتين هذا ما فيه، لأن الرسول صلى في الكعبة. زوجتي بعد أن أنجبت ثلاثة ترفض بعد ذلك الإنجاب، وتقول إذا كنت تريد أولاد تزوج مرة ثانية. هي لا يجوز لها أن تمتنع، لأن هذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، هي تكون عاصية لا يجوز، لكن مدام أنها أذنت لك فبإمكانك أنك تتزوج إذا كنت تستطيع، أما المنع فليس لها حق، تكون آثمة. منذ 4 سنوات كذا اعتمرت أنا ووالدتي وزوجتي، ولكنه لم يقصر من شعرهما. إذا كان ما تم التقصير إلى الآن فيكون ما حصل من جماع هذا تجب فيه فدية، وكذلك المحظورات الأخر، ويتم التقصير الآن. لقد ذهبت بطفلي الرضيع لأحد النساء لعلاجه علاج شعبي، وأعطته ماء زمزم وورق مكتوب عليه آيات قرآنية بماء زمزم الزعفران، طلبت منا وضع الأوراق المكتوب عليها الآيات القرآنية في ماء كشراب فما حكم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. ويكفي إذا أردت أن تتعالج يكفي أن تشرب ماء زمزم فقط وتنوي. إذا أردت بشربه حصول العلم، إذا أردت حصول المال، إذا أردت صلاحك أنت، إذا أردت صلاح ولدك، المهم أن يوجد عندك نية يعني تكون يعني للغرض الذي تريد أن تشرب ماء زمزم من أجله. أنا وصلت المملكة وعملت عمرة من يلملم، ثم سافرت إلى المدينة وعملت عمرة لوالدتي المتوفى. وصلت من المدينة مساء الجمعة وجالس بالحرم وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، ما في مانع تمر عمرة لوالدك جزاك الله خير. صاحب مال يبلغ النصاب حال عليه الحول ولكنه لا يملك مسكن خاص، لا لازم تخرج زكاة هذا المال منه، وكونك حافظ من أجل بناء مسكن هذا لا يسوغ لك تأخير الزكاة. لقد أديت العمرة يوم الثلاثاء، أثناء الطواف السابعة طوفت بداخل حجر إسماعيل. ما يصح الطواف يا أخي، لا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. شو يقول؟ طفت داخل الحجر. هو عربي ما هو بأنت؟ لا تشغلني، لا تشوش علينا. أنا أتكلم عن سؤال، ما أتكلم عن اللي في رأسك أنت. اللي في رأسك كتبه وعطني إياه ونجاوب عليه. لا يا شيخ لا تشغلني، لأنها تصير فوضى. كل نبي حتي اكتب اللي تبي وعطني إياه. هل يجوز العمرة عن الموتى؟ نعم. ما المقصود بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ هذا ما يحتاج إلى 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 جسم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. هذا ما يبي سؤال. الله حكم عليهم بهذه الصفات. أنا أديت مناسك العمرة اليوم ومعي والدتي، وأنا خلال السعي أدري وش معها أنني لم أنوي. ماذا علي إذا كنت جيت للبيت بنية الطواف وخرجت إلى المسعى بنية السعي؟ فإن هذا يكفي. حبذي خلاص لا تكلم، اكتب كتابتي، لا تشغلني، لا تشغلني إلى خلصنا، لا تشغلني. سبحان الله. العام الماضي أديت طواف الإفاضة، أديت طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد، إن شاء الله ما عليك إلا العافية. بعض الناس يأتون بزكاة المال والصدقات لكي إعطاءها الفقراء المسلمين، إذا كان أن الشخص يأتي بها ويصرفها في مصارفها الشرعية ما في مانع. وهذا يقول ما يحكم شراء الأسهم والسندات والتعامل بها؟ والله يا أخي أنا لا أعرف الأسهم ولا أعرف السندات، لأن الآن كثير من البنوك وكثير من الشركات تتعامل بالربا. جميع كثير من الشركات اللي تباع وتشترى أسهمها تجدون أنها تتعامل بالربا. مثلا عندها فائض تقرضه بفائدة، احتاجت تقترض بفائدة، ولهذا أنا ما أفتي في جواز البيع والشراء فيها. رجل عمل عمرة للوالد المتوفى وهي في بلد للوالد ندري وش هذه، وهي في بلد بعيد فهل يكون لها أجر العمرة؟ إذا كانت عاجزة واستأذنتها ما في مانع. أديت العمرة أنا ووالدتي ذهب، وبعدها ذهبنا إلى المدينة المنورة ثم رجعنا إلى مكة المكرمة مرة ثانية، فهل علينا عمرة؟ إذا أردت أنك تأخذ عمرة ثانية ما في مانع. رجل مسلم، رجل سلم قبل الإمام، فهل يعيد الصلاة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والانصراف هو السلام قبله، فلا بد أن يعيد الصلاة. هل يجوز أن أؤدي عمرة نيابة عن والدتي في عمرة واحدة؟ يعني يبي يأخذ عمرة له ولأمه، اقتصاد هذا، ما هو برايح يكلف نفسه، لا، خذ عمرة لك مفردة ثم خذ عمرة لأمك مفردة، لأن الجمع بين اثنين في عمرة واحدة هذا لا يمكن أن يفتيك فيه شخص يخاف الله. استعف الشوط السابع يدعو عند المروة، لا، إذا وصلت المروة في الشوط السابع لا تقف للدعاء، مثل الجمرة الأخيرة من الجمرات الثلاث ما تقف عندها، تقف عند الأولى عند الثانية، لكن الثالثة ما حكم من يعمل بمهنة الحلاقة؟ أجبت عن هذا، إذا ماتت، إذا فاتت الركعة الأولى من صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، لأن الأول، لأن الإمام يركع ركوعين، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع، فالركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، أما إدراك الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. يقول عائلة تريد أن تأتي بعمرة أخرى ولا تستطيع الذهاب إلى التنعيم، تطلع العرفة، لكن لا يجوز أن تحرم من مكة، وإن أحرمت من مكة فعليها فدية. هل يلحقني اسم إذا مررت بقوم يسجدون للحجارة؟ إذا كان أنك تستطيع الإنكار، لأن هذه عبادة لغير الله، شرك أكبر، إذا كنت تستطيع التغيير عليهم فغير، وإذا كان ما تستطيع فأبعد عنهم. باقي واجب هذا شوي. ما حكم من طاف ولم يصلي بحجر إسماعيل؟ يا أخي، حجر إسماعيل لو صليت النافلة ما في مانع، لكن إنها تصلي خلف المقام. وما حكم من طاف ثم أحدث في أحد الأشواط؟ يستأنف، يتوضأ ويستأنف، بس يكون يقين ما هو بشك، لأن بعض الناس يصير عنده وسواس. هذا يقول السؤال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الحديث. والمرأة تمنع لأربع بذلك الشرط الوحيد، هو نظر بنات، مش الكلام هذا يا أخي، أنت إذا كان لك ودك تتزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، احرص على ذات الدين. وأنت أيضا لازم تصير دين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لكن يكون دين صحيح، ما هو بدين تخدع به الناس لأن كثير من النساء تقول تزوجت زوجا كان يصلي قبل الزواج فلما تزوجنا ترك الصلاة ترك الصيام، تقول يدخل في البيت في رمضان ويأكل ويشرب ويخرج لعمله كأنه صائم. السؤال الثاني: هل عندما يأتي الإمام يذكر عذاب والاستعماد، ما ادري وش الكتابة هذه، اكتبها مرة ثانية. هو رجل يصلي بعد الإمام ولا يستمع لقراءة الإمام، ولكن يقرأ في سورة النحل، ما يجوز، يعني يقرأ الفاتحة ما في إشكال، لكن يقرأ سورة أخرى والإمام يقرأ، هذا لا يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقول إلى من توضيت، يعني ممكن أني أصلي فيه صلاتين ثلاث أربع، أم مانع؟ في ناس في الحرم الآن يتوضعون لصلاة العصر ويجلس بوضوءه، صلي المغرب والعشاء والتراويح وصلاة آخر الليل بوضوءه الأول، موجود. أنا أديت مناسك العمرة وما أدري وش هذه أخرى، والله ما أعرف أقرأها، يكتبها مرة ثانية. مرت امرأة بين صفوف المصلين، هل تقطع؟ لا يا أخي ما تقطع، لأن هذه ضرورة. وهذا يقول يعني الواحد يرفع أصبعه في التشهد، نعم أفي مانع. يقول: ما هي الفدية لمن لم يحرم من التنعيم بسبب عدم، ما أدري وش الكلمة، إذا أحرم من مكة فعليه فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. فكونا من الكلام.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مبدأ التغيير بين الله وبين خلقه، وذكرت لكم في بداية الكلام قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت. إلا تحولت عنهم مما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت عنهم مما يكرهون إلى ما يحبون. وذكرت أسباب هذا التغير، يعني ما هي العوامل التي ينشأ عنها هذا التغير، وذكرت جملة من الأسباب، وبدأت بالسبب الأول وهو الشيطان، وذكرت لكم أن العلاقة بين الشيطان وبني آدم بدأت بينه وبين آدم في الجنة، وتكلمت على هذا، ثم انتقلت إلى العلاقة بين إبليس وبين الرسل، فذكرت العلاقة بينه وبين نوح، وبينت ذلك. وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين إبليس وبين إبراهيم، ثم بين إبليس وبين لوط. أما العلاقة التي بين إبليس وبين إبراهيم فإننا ننظر إلى شخصية إبراهيم عليه السلام، نجد أن الله جل وعلا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ويقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبناء على ذلك فالعلاقة بين الشيطان وبين إبراهيم هذه منفصلة، بمعنى أنه لا يؤثر عليه في أمور دينه. ولهذا لما أمر الله إبراهيم بذبح ولده وأراد أن ينفذ ذلك طاعة منه لله وطاعة من الولد لله ثم لأبيه، ما استطاع الشيطان أن يؤثر على إبراهيم بالامتناع، ولم يؤثر على الذبيح بالامتناع. فهذا يدل على أنه لا علاقة بين الشيطان وبين إبراهيم من ناحية كونه يؤثر. لكن الشيطان له علاقة بين من يدعوهم إبراهيم، يعني الأمة التي أرسل إليها إبراهيم بينه وبينهم علاقة. فننظر إلى والد إبراهيم وما ذكره الله في سورة مريم: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لكن ماذا كان جواب والد إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فصار والد إبراهيم في قبضة الشيطان، منعه عن الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا سائر أتباع والده. فمن هذا يتبين أن الشيطان له علاقة في من دعاهم إبراهيم، وهذه العلاقة هي أنه صدهم عن دين الله جل وعلا، صدهم عن دين الله جل وعلا. وبهذا نعلم أن جميع من صد عن دين الله، عن دين الإسلام في هذا الزمان وقبله وما سيكون بعده، كل من ضل عن دين الله بأي وجه من وجوه الضلال فإن ذلك بسبب تأثير إبليس. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكل شخص ترى أنه على ما حرم الله أو أنه ترك ما أوجب الله أو أنه تعدى على غيره من الناس بصرف النظر عن كونه ذكر، أنثى، حر، عبد، حاكم، محكوم، دولة على دولة أخرى، كل هذه كلها يسيرها إبليس يستحوذ عليهم. فهو أيسى من إبراهيم ومن ابنه، ولكنه تسلط على أتباع، على الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إبراهيم إليهم، فأغوى من تمكن من إغوائه منهم فتبعوه طاعة له. وعلى هذا الأساس فإن الشخص محتاج إلى أن يكثر دائما من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغه صرفك عن الخير أو حملك على الشر. نزغات الشيطان إما أن يحملك على ترك واجب، وإما أن يحملك على فعل محرم. وأنت عندما تكثر الدعاء، دعاء الله، تستعيذ به من الشيطان الرجيم، وبخاصة في سجودك في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وإذا سلمت من تسلط الشيطان عليك فأنت رابح. أما إذا استولى عليك بأي وجه من وجوه الاستيلاء فإنك خاسر، لأنك أصبحت من أوليائه لا من أولياء الله، لأن ما فيه ولاية إلا لله أو ولاية للشيطان. فإن كنت مطيعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه فأنت من أولياء الله، وإن كنت تاركا لما أوجب الله وفاعلا لما حرم الله فأنت من أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجه من دين الإسلام إلى الكفر. لكن الله يخرجك من الكفر إلى الإيمان. وبالنسبة للوط عليه السلام، العلاقة بينه وبين إبليس منفصلة، بمعنى أنه لم يتمكن من التأثير عليه بأي وجه من وجوه التأثير، لا من جهة ترك واجب ولا من جهة فعل محرم، فهو منزه عن ترك الواجبات ومنزه عن فعل المحرمات. لكنه تسلط على زوجته، تسلط على زوجته فحال بينها وبين الإسلام. العلاقة التي بين إبليس وبين زوجة لوط كانت علاقة وثيقة، حتى تمكن من صرفها عن الدين الذي دعا له لوط عليه السلام. وإذا نظرنا إلى علاقته بين وإذا نظرنا إلى العلاقة بينه وبين من دعاهم لوط، وجدنا أن هذه العلاقة وثيقة، فحملهم على فعل اللواط، وأصبحت هذه الصفة متمكنة من نفوسهم إلى درجة أنهم يتركون الاستمتاع بالنساء ويستمتع بعضهم ببعض بطريق اللواط. هذه علاقة الشيطان بقوم لوط، ودعاهم لوط إلى دين الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ولكن لتمكن الشيطان منهم وقوة العلاقة فيما بينهم وبينه، من جهة أنه يدعوهم وأنهم يستجيبون له، لم يمتثلوا دعوة لوط عليه السلام. لكن ماذا كانت النتيجة لما أيس لوط من دعوتهم؟ بين الله له أنهم يستحقون العقوبة، وأن هذه العقوبة عقوبة عظيمة، هذه العقوبة هي أن الله أرسل جبريل فاجتث قريتهم وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم وصار أعلاها أسفلها. ثم أمطر الله عليهم حجارة من النار، كل حجارة مكتوب عليها اسم الشخص الذي تقع عليه، ولا أخطأت حجارة صاحبها، لكن إبليس قام يتفرج ويضحك عليهم. فالمقصود أن هذه أنا ذكرت هذا لأن إبليس لا يألو جهدا في إيقاع بني آدم بأي أمر يخالف الله، وإلا فاحشة اللواط هي من أقبح الفواحش. ولهذا إذا نظرنا إلى البهائم، الإبل، البقر، الحمير، أكرم الله الحرم والملائكة وأكرمكم، لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر. هذا في الحيوانات، الغنم، المعز، الشياه، كله لا تجد ذكر من البهائم ينزو على ذكر، لكن كونه ينزو على أنثى هذا ما في إشكال، لكن بنو آدم أقبح من البهائم، بنو آدم أقبح من البهائم، تجد أن الشيطان تسلط عليهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير آخر الآية: وما هي بظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عمل قوم لوط. فانظر إلى الفرق بين علاقته بإبراهيم وولده، وبين علاقته بلوط، وبين علاقته بمن دعاهم إبراهيم، وبزوجة لوط، وبمن دعاهم إبراهيم، فصارت العلاقة منفصلة بينه وبين إبراهيم وولده، وبينه وبين لوط، ولكنها وثيقة بينه وبين زوجة لوط، وبين الذين دعاهم لوط إلى دين الله، ودعاهم إبليس إلى ارتكاب هذه الفاحشة. وإن شاء الله في الدروس القادمة سيأتي الكلام على علاقته ببعض الرسل، والإشارة فيها كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليلة المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سؤال يقول: هل يجوز منع الحملة طيبا؟ مش هل إيه هذا منع الحمل، يريد أنه يمنع زوجته من الحمل. الله سبحانه وتعالى قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن الناس من قدر الله أنه يولد للذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث، ومنهم من قدر الله أنه لا يولد له. هذا الشخص الذي لا يولد له هو ما يدري، تجد أنه يسافر إلى بلد الخارج سواء امرأة ولا رجل، ويبحث عن وسائل ينشأ عنها تحقق الحمل، وقد يكون في بعض العوارض وبعد ذلك تزول، لكن الشأن في هذا هو حرصه على الأولاد. لكن الذي قدر الله أنه يرزق ذكور يقول والله أنا ما لي حاجة فيهم، أنا يكفيني واحد. بنات يقول والله تكفيني واحدة، أنا من ملزوم أن أتحمل مسؤوليتهم. اللي يرزق ذكور وإناث نفس الطريقة. فأنا نصيحتي لكل شخص أنه لا يدخل هذا المدخل. وأذكر لكم مثال واحد، رجل اتفق مع زوجته على استئصال الرحم بعدما أنجبت 5، وكانت في المستشفى هي والولد الخامس، وخرج من بيته وأولاده الأربعة من أجل زيارتها، فحصل عليه حادث فماتوا جميعا هو وأولاده الأربعة، وبقيت المرأة في المستشفى مع طفلها الصغير. فالشخص ما يصلح أن يعارض الأمور التي من جهة الله. الله رزقك ولا تدري، يمكن يخرج الله من يعني عالم ينفع الله به المسلمين، ما تدري. وعندما تبذل وسائل لمنع الحمل يمكن تحرم الرزق أنت، أو تعاقب بعقوبة في بدنك، في سمعك، في بصرك، في لسانك، في أي موضع من مواضع البدن، لكنك لا تحس بأن هذه العقوبة ناشئة عن هذا الأمر. يعني لو أحسنتم الكتابة كان طيب. عندي ابن متزوج يزور أخوات، لا يزور أخواته بسبب مشاكل حصلت مع زوجته، فمنعت زيارات زوجته وطلبت منه أن يأتي مرة في الأسبوع بطفله، فامتنع. فهل من توجيه لنا لحل هذه المشكلة؟ هو المتعين النظر في السبب، يعني ما سبب المشكلة؟ هل سبب المشكلة ناشئ من الزوجة بمعنى أنها ظالمة، أو من الأم أو من الأخت بمعنى أنها ظالمة؟ لابد من تشخيص الظالم، والظالم يوقف عند حده. وعندما يتحرر موقع المشكلة فلا بد من حله، وذلك من أجل الحفاظ على اجتماع الأسرة. أريد زوجة، أن أفتح صالون حلاقة في فرنسا، ويطلب الزبائن. لا يا أخي، لا تفتح صالون حلاقة، لأن كثيرا من الذين سيأتون إليك يطلبون منك أن تحلق حلقا محرما، مثل حلق اللحية، ومثلها اللي يعمل تشبه باليهود والنصارى، يعرفون الشباب أسماءها، أنا ما أعرف أسماءها، لكن إنه كل هذه أمور محرمة، والكسب الذي تتحصل عليه حرام. وهذا يقول ما الحكم المال المختلط، حيث أن والدي كان يعمل بالمشتروات للحكومة، وكان تقاضى بعض الأموال من الموردين مع اعتبار أنها عمولة، واشترى قطعة أرض بمبلغ 20,000 ريال، جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال، الأموال التي دخلت على أبيك وهي محرمة هذه يتصدق بها ويستغفر الله. والله ما أدري وش هالكتابة هذه، يقول نأمل من فضيلتكم أن توضح من إيش من ينصح، ما أدري وش هالكتابة هذه، كتابة ضعيفة مرة. هل صحيح أن الحور العين من الرجال والنساء؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله سمى الذكور باسم وسمى النساء باسم، لكن سبحان مقسم العقول. توفي ابني منذ 7 سنوات، هل يجوز أن أدل أن آتي بعمرة أنا وأمه كل منا على حدة؟ نعم، هل يجوز لرجل أحرم من ميقات وأدى العمرة أن يذهب بعمرة أخرى؟ نعم، ما في شيء. وهذا يقول ما رأيك بمن يستعمل حبوب منع الحمل مؤقتا؟ استعمال حبوب منع الحمل ينشأ عنها مشكلة، هذه المشكلة هي اضطراب العادة عند المرأة، وينتج عن هذا الاضطراب خلل في عبادتها في صلاتها وفي صيامها، فأنا أنصح بعدم الاستعمال لا مطلقا ولا مؤقتا. إذا يسأل عن ميقات أهل مكة، وإذا كان دارهم فهل هذا يسري على باقي مدن المملكة التي لم يحدد لها النبي الميقات؟ يعني يبي أهل المدينة يحرم، يعني يبي كل بلد ميقات لأهله، يعني واحد يبي حج من فرنسا يصير ميقات فرنسا، يبي حج من بريطانيا يصير ميقات بريطانيا، وش هالتفكير؟ ميقات أهل مكة إلى التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. لكن لما أخرج عائشة إلى التنعيم دل ذلك على أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت والمواقيت محيطة بالحرم من جهة من جميع الجهات. هذا يعني يقول الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الله سبحانه وتعالى كريم ويدعو الإنسان بما يريد من أمر دينه ومن أمر دنياه ومن أمر آخرته. وهذا يقول لمن تسلم الزكاة هل تصح للدولة أم لا؟ لأن في بعض البلاد يأمر المواطنين بتسليم الزكاة للدولة فقط. دولة إذا كانت مسلمة وتصرف الزكاة في مصارفها الشرعية مثل ما هم موجود عندنا ما في مانع من تسليم الزكاة لها، لكن إذا كانت الدولة كافرة أو كانت مسلمة لكنها لا تصرفها في مصارفها الشرعية فلا يجوز للإنسان أن يسلم الزكاة لها. وهذا يسأل عن حكم اختلاط الرجال بالنساء أثناء الصلاة أو طواف البيت، يعني ابن الحريم يطلع من المطاف خصص الوقت مثلا. لا يا أخي، هذا يقول قلتم إن منع الحمل لا يجوز، فإذا كان منع الحمل لضرورة. فيه بعض الناس من اللي يسألون تجد إنه يمنع المرأة من الحمل من أجل الاستمتاع بها، وبخاصة الشخص حديث الزواج، إلى درجة أنها إذا حملت فإنه يسقط الحمل وذلك من أجل الاستمتاع بها. لكن لو قرر 3 من الأطباء المعتبرين أن الحمل يضرها، والمقصود بالضرر يعني خطر على حياتها أو على منفعة، هذه الضرورة أو على منفعة من منافع بدنها، إذا قرر 3 من الأطباء ما في مانع. وهذا يقول إذا صلينا على الميت ودعونا هل يصله السائل الدعاء ولا ما يصله؟ يصله. فيها متوفى قدم للصلاة عليه، وفيه أعرابي ما يعرف الدعاء، قال في الكلام الذي قاله وهم يصلون عليه، قال يا ربي لو كان هذا الميت ضيفا عندي لذبحت عنه كبشا، لذبحت له كبشا، ولكنه ضيف عندك فلا تقصر عنه. لما جاء في الليل أتى الميت إلى هذا الذي قال هذا الكلام وقال إن الله غفر لي بسبب دعائك، وما في شك أن يصل إذا قبل، يعني موانع الدعاء كثيرة. وهذا يسأل الموحد وإن كان يعمل الكبائر هل يدخل في النار الذين يدخلون النار ويخلدون فيها من مات على النفاق الأكبر أو مات على الكفر الأكبر أو مات على الشرك الأكبر بجميع أنواعها، لأن كل واحد من هذه الثلاثة له أنواع متعددة. أما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله الجنة ويأخذ من حسناته بقدر شركه، أو يدخله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الكبائر الأخرى مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنها وإن شاء عذب، لكن فيه أسباب أنا أحب أنبهكم عليها لأنها تنفع في هذا المقام. هذه الأسباب منها التوبة، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو تاب من الكفر أو تاب من الشرك أو تاب من النفاق أو تاب من أي ذنب من الذنوب. ومنها الدعاء، يعني كثرة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الحسنات في كفة ويضع السيئات في كفة. فأنت يا عبد الله إذا أكثرت الحسنات فإنها محفوظة لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومنها ثواب الأعمال الذي يحصل عليه الشخص من غيره من الناس، مثل الآن الصدقة من الابن للأب، أو الصدقة من مسلم إلى مسلم سواء كان حيا أو كان ميتا، وكذلك ثواب الأعمال التي عملها الناس ضده، مثل الغيبة ومثل النميمة ومثل الظلم إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يثاب على هذه لأنه يأخذ من حسناتهم، لأنه يأخذ من حسناتهم. فهذه أربعة أسباب خاصة للشخص نفسه، خاصة يعني عندك التوبة وعندك الاستغفار وعندك ثواب الأعمال التي يعملها وعندك الثواب الذي يتحصل عليه من اعتداء الناس عليه. في أسباب كثيرة لكن هذه أربعة خاصة بالشخص. لا لا اكتبه، لا يضيع علينا الوقت. ما القول الصحيح بالنسبة لكشف الوجه للمرأة، وحيث أننا نواجه هذه المشكلة كثيرا في هذا المكان وما علينا نحوها؟ أما بالنظر للحجاب فلا إشكال فيه، يعني لا إشكال في وجوبه على النساء لدلالة القرآن ودلالة السنة، والعمل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي عصر أتباع التابعين. لكن لما نشأ في الإسلام من لا يعرف الإسلام وتأثر بالاختلاط في العالم الخارجي، أصبح لا يميز بين السنة وبين البدعة وبين الحلال وبين الحرام. ومما يؤسف له أن جميع الذين ينتسبون إلى الإسلام إلا من شاء الله منهم، تجد أنهم يستقبلون الأمور الخارجية، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فعندهم استقبال ويعتبرون ان هذا رقي، يعتبرون هذا رقي، يعتبرونه تطور. لكن انظر الى الكفار، لا تجد ان الكافر ياخذ عاده من عادات المسلمين ابدا. الان عندنا انكباب لتعلم اللغة، لكن لا تجد واحد منهم يتعلم اللغة من أجل أن يستعملها ببيته، لكن مستشرق يبي يكشف أحوال المسلمين، يصير جاسوس، هذا يتعلم لهذا الغرض. تزوج رجل امرأة عربي وهي كافرة نصرانية، تحاول أن تدرس اللغة العربية من أجل سهولة التخاطب بينها وبينه وبينها وبين أولاده، قالت: لا يمكن أن أتعلم اللغة العربية لأن هذا عزوف عن لغتي الأصلية، لكن حنا نسند اللغة العربية ونعتبر أن تعلم اللغات الأجنبية هذه نعتبرها تطور. صحيح تعلمها للحاجة ما في مانع، لكن أصبحت الآن موضة حتى تبي تقرر تبي تصير في الابتدائي للبنين وللبنات. هذا داخل في عموم حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. أثناء الطواف في حالة نقض الوضوء يتم الوضوء لكنك تستأنف الطواف من أوله، هل يجوز طواف بعض الأشواط؟ أي ما في مانع هذا، لكن إنك تكمل الأشواط تكمين دقيق. لا، تبدأ من الأول. لقد وجدت في الدورات مبلغ 3 ريالات. لا يا أخي تصدق بها، بالنسبة لزكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج هنا في البلد الذي أنت فيه، أما زكاة المال فإنها تخرج في بلد المال. أنا أدرس في المدينة النبوية، فبماذا توصيني من المشائخ الموجودين في الحرم خاصة الفقهاء؟ يا أخي احضر مجلس كل واحد منهم وانظر إلى الشخص الذي تستفيد منه. أما أنا ما أعرف إلا الأسماء، لكن الحقائق العلمية ما أعرفها علشان أقول اترك فلان وروح مع فلان. لا تشغلوني. وهذا يقول أريد عمل مكتبة للمسجد كوقف، هل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز. يقول هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا، لأن الزكاة بين الله مصارفها في سورة التوبة، وليس هذا من مصارفها. يقول أنا قليل الخشوع في الصلاة، فبماذا توصيني؟ يا أخي حاسب نفسك، هل أنت مقصر بترك واجب أو مقصر بفعل محرم؟ لأن التقصير بترك واجب أو التقصير بفعل محرم من المحرمات لا شك أنه يؤثر على إيمان الشخص، ويقوى التأثير بحسب كثرة المعاصي، يعني يكثر ويقل، إذا قلت المعاصي قل التأثير، إذا كثرت المعاصي كثر التأثير. يقول أين حدود الحرم يا أخي؟ الحرم موضوع لحدود من جميع الجهات، مكتوب عليها بداية الحرم من جهة، ومكتوب من جهة أخرى نهاية الحرم. أما أركب سيارك ولا أخذ لك سيارة إجرة وروح على طريق عرفة تجد العلامات، تروح على طريق السيل تجد العلامات، لكن سبحان الله هذا يسأل عن الطواف بحجر إسماعيل. إذا طاف داخل حجر إسماعيل فإن الطواف لا يصح، لأن حجر إسماعيل هذا من البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن إذا صلى بركعتين هذا ما فيه، لأن الرسول صلى في الكعبة. زوجتي بعد أن أنجبت ثلاثة ترفض بعد ذلك الإنجاب، وتقول إذا كنت تريد أولاد تزوج مرة ثانية. هي لا يجوز لها أن تمتنع، لأن هذا أمر مشترك بين الرجال والنساء، هي تكون عاصية لا يجوز، لكن مدام أنها أذنت لك فبإمكانك أنك تتزوج إذا كنت تستطيع، أما المنع فليس لها حق، تكون آثمة. منذ 4 سنوات كذا اعتمرت أنا ووالدتي وزوجتي، ولكنه لم يقصرا من شعرهما. إذا كان ما تم التقصير إلى الآن فيكون ما حصل من جماع هذا تجب فيه فدية، وكذلك المحظورات الأخر، ويتم التقصير الآن. لقد ذهبت بطفلي الرضيع لأحد النساء لعلاجه علاج شعبي، وأعطته ماء زمزم وورق مكتوب عليه آيات قرآنية بماء زمزم الزعفران، طلبت منا وضع الأوراق المكتوب عليها الآيات القرآنية في ماء كشراب، فما حكم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ويكفي إذا أردت أن تتعالج يكفي أن تشرب ماء زمزم فقط وتنوي، إذا أردت بشربه حصول العلم، إذا أردت حصول المال، إذا أردت صلاحك أنت، إذا أردت صلاح ولدك، المهم أن يوجد عندك نية يعني للغرض الذي تريد أن تشرب ماء زمزم من أجله. أنا وصلت المملكة وعملت عمرة من يلملم، ثم سافرت إلى المدينة وعملت عمرة والدتي المتوفى، وصلت من المدينة مساء الجمعة وجالس بالحرم، وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، ما في مانع تمر عمرة لوالدك جزاك الله خير. صاحب مال يبلغ النصاب حال عليه الحول، ولكنه لا يملك مسكن خاص. لا، لازم تخرج زكاة هذا المال منه، وكونك حافظ من أجل بناء مسكن هذا لا يسوغ لك تأخير الزكاة. لقد أديت العمرة يوم الثلاثة، وأثناء الطواف السابعة طوفت بداخل حجر إسماعيل. ما يصح الطواف يا أخي، لا بد أن تعيد الطواف وتعيد السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. شو يقول طفت داخل الحجر. هو عربي ما هو بأنت. لا لا تشغلنا لا تشغلنا لا تشوش علينا. أنا أتكلم عن سؤال، ما أتكلم عن اللي في رأسك أنت. اللي في رأسك كتبه وعطني إياه ونجاوب عليه. لا يا شيخ لا تشغلنا، لأنها تصير فوضى. كل نبي حتي اكتب اللي تبي وعطني إياه. هل يجوز العمرة عن الموتى؟ نعم. ما المقصود بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ هذا ما يحتاج إلى 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 جسم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. هذا ما يبي سؤال. الله حكم عليهم بهذه الصفات. أنا أديت مناسك العمرة اليوم ومعي والدتي، وأنا خلال السعي أدري وش عمها أنني لم أنوي. ماذا علي إذا كنت جيت للبيت بنية الطواف وخرجت إلى المسعى بنية السعي؟ فإن هذا يكفي. حبذي خلاص لا تكلم، اكتب كتابة لا تشغلني لا تشغلني إلى خلصنا لا تشغلني. سبحان الله. العام الماضي أديت طواف الإفاضة، أديت طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد. إن شاء الله ما عليك إلا العافية. بعض الناس يأتون بزكاة المال والصدقات لكي إعطاءها الفقراء المسلمين. إذا كان أن الشخص يأتي بها ويصرفها في مصارفها الشرعية ما في مانع. وهذا يقول ما يحكم شراء الأسهم والسندات والتعامل بها؟ والله يا أخي أنا لا أعرف الأسهم ولا أعرف السندات، لأن الآن كثير من البنوك وكثير من الشركات تتعامل بالربا. جميع كثير من الشركات اللي تباع وتشترى أسهمها تجدون أنها تتعامل بالربا. مثلا عندها فائض تقرضه بفائدة، احتاجت تقترض بفائدة. ولهذا أنا ما أفتي في جواز البيع والشراء فيها. رجل عمل عمرة للوالد المتوفى وهي في بلد للوالد ما أدري وش هذه، وهي في بلد بعيد، فهل يكون لها أجر العمرة؟ إذا كانت عاجزة واستأذنتها ما في مانع. أديت العمرة أنا ووالدتي، ذهب وبعدها ذهبنا إلى المدينة المنورة ثم رجعنا إلى مكة المكرمة مرة ثانية، فهل علينا عمرة؟ إذا أردت أنك تأخذ عمرة ثانية ما في مانع. رجل مسلم، رجل سلم قبل الإمام، فهل يعيد الصلاة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والانصراف هو السلام قبله، فلا بد أن يعيد الصلاة. هل يجوز أن أؤدي عمرة نيابة عن والدتي في عمرة واحدة؟ يعني يبي يأخذ عمرة له ولأمه، اقتصاد هذا، ما هو برايح أن يكلف نفسه. لا، خذ عمرة لك مفردة ثم خذ عمرة لأمك مفردة، لأن الجمع بين اثنين في عمرة واحدة هذا لا يمكن أن يفتيك فيه شخص يخاف الله. استعي في الشوط السابع يدعو عند المروة. لا، إذا وصلت المروة في الشوط السابع لا تقف للدعاء، مثل الجمرة الأخيرة من الجمرات الثلاث ما تقف عندها، تقف عند الأولى عند الثانية لكن الثالثة ما حكم من يعمل بمهنة الحلاقة؟ أجبت عن هذا. إذا ماتت، إذا فاتت الركعة الأولى من صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، لأن الأول لأن الإمام يركع ركوعين، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ مرة ثانية ثم يركع، فالركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، أما إدراك الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. يقول عائلة تريد أن تأتي بعمرة أخرى ولا تستطيع الذهاب إلى التنعيم، تطلع العرفة لكن لا يجوز أن تحرم من مكة، وإن أحرمت من مكة فعليها فدية. هل يلحقني اسم إذا مررت بقوم يسجدون للحجارة؟ إذا كان أنك تستطيع الإنكار، لأن هذه عبادة لغير الله شرك أكبر، إذا كنت تستطيع التغيير عليهم فغير، وإذا كان ما تستطيع فأبعد عنهم. باقي واجب هل شوي. ما حكم من طاف ولم يصلي بحجر إسماعيل؟ يا أخي حجر إسماعيل لو صليت النافلة ما في مانع، لكن إنها تصلي خلف المقام. وما حكم من طاف ثم أحدث في أحد الأشواط؟ يستأنف، يتوضأ ويستأنف، بس يكون يقين ما هو بشك، لأن بعض الناس يصير عنده وسواس. هذا يقول السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث: والمرأة في تمنع لأربع بذلك الشرط الوحيد، هو نظر بنات. مش هالكلام هذا يا أخي، أنت إذا كانك ودك تتزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على ذات الدين، وأنت أيضا لازم تصير دين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. لكن يكون دين صحيح، ما هو بدين تخدع به الناس، لأن كثير من النساء تقول: تزوجت زوجا كان يصلي قبل الزواج، فلما تزوجنا ترك الصلاة، ترك الصيام، تقول يدخل في البيت في رمضان ويأكل ويشرب ويخرج لعمله كأنه صائم. السؤال الثاني: هل عندما يأتي الإمام يذكر عذاب والاستعماد؟ ما أدري وش الكتابة هذه، اكتبها مرة ثانية. رجل يصلي بعد الإمام ولا يستمع قراءة الإمام، ولكن يقرأ في سورة النحل، ما يجوز. يعني يقرأ الفاتحة ما في إشكال، لكن يقرأ سورة أخرى والإمام يقرأ، هذا لا يجوز. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يقول: إلا من توضيت، يعني ممكن أني أصلي فيه صلاتين ثلاث أربع، أم مانع؟ في ناس في الحرم الآن يتوضعون لصلاة العصر ويجلس بوضوءه، يصلي المغرب والعشاء والتراويح وصلاة آخر الليل بوضوءه الأول، موجود. أنا أديت مناسك العمرة وما أدري وش هذه أخرى، والله ما ما أعرف أقرأها، يكتبها مرة ثانية. مرت امرأة بين صفوف المصلين، هل تقطع؟ لا يا أخي ما تقطع، لأن هذه ضرورة. وهذا يقول يعني الواحد يرفع أصبعه في التشهد، نعم أفي مانع. يقول ما هي الفدية لمن لم يحرم من التنعيم بسبب عدم، ما أدري وش الكلمة، إذا أحرم من مكة فعليه فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. فكونا من الكلام.